بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على سيدنا محمد سيد الأولين والآخرين وعلى جميع إخوانه من النبيين والمرسلين وآل كل وصحب كل ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا رب العالمين أما بعد بدأنا في الدرس السابق بشرح صفات الله الثلاث عشرة وبدأنا بصفة الوجود وقلنا بأن معنى هذه الصفة أن الله تعالى موجود لا شك في وجوده لا ابتداء ولا انتهاء لوجوده سبحانه وتعالى وأن الدليل على وجود الله من القرآن قوله تعالى أفي الله شك أي لا شك في وجود الله ومن الحديث ما رواه البخاري والبيهقي وغيرهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كان الله ولم يكن شيء غيره كان الأولى للأزلية يعني في الأزل لم يكن إلا الله تبارك وتعالى ولم يكن شيء غيره يعني لم يكن أرض ولا سماء ولا فضاء ولا عرش ولا كرسي كل هذا لم يكن الله تعالى خالق كل شيء فكما صح وجود الله تعالى بلا كيف ولا مكان قبل خلق الأماكن والجهة كذلك نقول يصح عقلا أن الله تبارك وتعالى موجود بلا مكان ولا كيف ولا جهة هذا لا يكون نفيا لوجود الله تبارك وتعالى لأن العقل كما أنه قبل أنه في الأزل لم يكن إلا الله يعني ما كان في مكان ما كان في زمان يعني كان الله موجودا بلا مكان ولا زمان ولا جهة هذا العقل قبله وبعد أن خلق الله تعالى المكان والزمان الله لا يتغير فالله تعالى لم يزل موجودا بلا مكان ولا زمان هذا الذي يقبله العقل والعقل لا يقبل غير هذا أما الوهم لا يتصوره الوهم والعبرة بالشرع بالعقل وليس بالوهم لأن الوهم يجعل الإنسان يتصور الشيء على خلاف حقيقته وعلى خلاف الواقع مثلا لو إنسان وضع إصبعه على القمر ونظر فصار الإصبع بينه وبين القمر الوهم يقول له بأن سماكة إصبعه بسماكة القمر هذا الوهم كذلك الذي ينظر في البحر عند غروب الشمس الوهم يقول له بأن الشمس تغرب في البحر ولكن هذا ليس الواقع لو نظرت إلى جهة أيضا البحر مع السماء من بعيد ماذا يقول لك وهمك بأن البحر ملتصق بالسماء هذا كله وهم أما بالشرع العبرة بالعقل العبرة بالعقل من حيث تبيان الدليل على وجود الله تبارك وتعالى من حيث العقل يعني الدليل الإجمالي هذا تقريبا لا يخلو منه أي مسلم شو معنى الدليل الإجمالي؟ معنى الدليل الإجمالي يعني الإنسان يقول هذا في قلبه يعني ولو لم ينطق بلسانه هذا الإنسان يقول هذا العالم متغير من حال إلى حال والمتغير بحاجة إلى من يغيره، فإذا هذا العالم لا بد له من خالق، فلا بد من وجود الله تبارك وتعالى. فإذا هذا الدليل الإجمالي هذا موجود في قلب كل مؤمن تقريبا. قالوا مثلا لو تصور أن إنسانا ولد على شاهق جبل، على شاهق جبل ما اختلط بأناس أبدا، وهناك أناس في الوادي أخبروه أن عليك أن تؤمن بالله تبارك وتعالى، أخبروه بذلك فصدقهم من غير أن يتفكر في شيء وآمن. قالوا هذا صح إيمانه، ولكن الدليل الإجمالي على وجود الله واجب أن يكون عند المؤمن، واجب بمعنى أنه على المؤمن أن يعرف وأن يتفكر بهذا، بأنه من صنع خالق، وأن هذا العالم لا يأتي طبيعة، لابد أن يكون له من خالق. هذا واجب على كل مسلم أن يعرف هذا. لو نظر الإنسان إلى هذا العالم يقول هذا العالم لابد له من صانع، من خالق، لأنه لا يأتي هكذا بالطبيعة. هذا يعرفه الإنسان بالإجمال. أما الدليل التفصيلي على وجود الله تبارك وتعالى فمعرفته فرض كفاية، بمعنى لابد أن يوجد بين المسلمين من يعرف إقامة الدليل العقلي بحيث يرد كفر الملاحدة ويدافع عن هذا الدين وعن هذه العقيدة. لابد أن يكون بين المسلمين من يتقن هذا الدليل، بسموه هذا الدليل التفصيلي. هذا الدليل التفصيلي يعرفه هؤلاء العلماء. فعند الاستدلال، عند الاستدلال أهل الحق قالوا المؤمن الذي لم يستدل هو عاص، هو عاص. عم يحكوا عن الدليل الإجمالي، وذلك لأن الله تبارك وتعالى أمرنا أن نتفكر في خلقه لنستدل بذلك على وجود الخالق. الله تعالى قال وفي أنفسكم أفلا تبصرون. لو نظر الإنسان إلى نفسه لرأى الدليل على وجود الله تبارك وتعالى، لأنه يعلم من نفسه أنه ما أوجد نفسه. هو يقول أنا وجدت بعد عدم، يعني ما كنت موجودا، وجدت بعد عدم، وما وجد بعد عدم لا بد له من موجد محدث، وهو الله تبارك وتعالى. دليل بسيط جدا. هذا الدليل الإجمالي ينبغي أن يكون عند كل مسلم يا أحبابنا، عند كل مسلم. حتى أحد الأعراب البدو سئل مرة عن الدليل على وجود الله تبارك وتعالى فقال بعر الإبل، بعر الإبل. قال البعرة تدل على الإبل، أفلا يدل هذا العالم على الله تبارك وتعالى؟ يعني من رأى البعر الذي يخرج من الإبل على الطريق ماذا يقول؟ كان هنا إبل، مشى هنا بعير، مر من هنا، هذا يعرفه فورا. فهذا العالم لابد له من خالق. هذا من أعراب البدو استدل بهذا. الإمام الشافعي رضي الله عنه سئل عن الدليل على وجود الله فقال ورقة الفرصاد، يعني ورقة التوت، قال طعمها ولونها وطبعها واحد عندكم؟ قالوا نعم. ثم قال تأكلها النحلة فتخرج العسل، تأكلها الدودة فتخرج الحرير، تأكلها الغزالة فتخرج المسك، وتأكلها البقرة فتخرج الحليب، اللبن يعني، يسمى باللغة الفصحى اللبن يعني الحليب. وإن أكل هذه الورقة الحمار مثلا يخرج البعل، ورقة واحدة بطبع واحد بلون واحد برائحة واحدة من شجرة واحدة، إن أطعمت هذه المخلوقات منها تخرج شيئا مختلفا بالطعم باللون بالطبع، شيء مختلف تماما. ألا يدل هذا على وجود الله؟ كيف تكون الطبيعة خالقة؟ لو كانت الطبيعة هي تخلق لكانت هذه الورقة خرجت من كل هذه المخلوقات شيئا واحدا، ولكن نرى أحيانا الدليل على أن الطبيعة لا تخلق الشجرة، أحيانا شجرة تفاح تزرع في مكان معين، تزرعها في أرضك، تسقيها بالماء وتعتني بها فتثمر، أليس أصلها واحد؟ أليس متفرعة من أغصان، وهذه الأغصان تستقي من أصل واحد؟ ومع ذلك عند الطعام بيطلع لك أحيانا تفاحة حلوة المذاق أو أحيانا تفاحة حامضة المذاق، أليس يحصل هذا؟ بلى، دليل على أن الشجرة لا تخلق، دليل على أن الطبيعة التي نبتت هذه الشجرة على أرضها لا تخلق، الطبيعة لا توصف بالحياة، فلذلك الطبيعة لا تكون خالقة، إنما الخالق هو الله تبارك وتعالى. الدليل التفصيلي يعني شوفوا الإمام الشافعي رضي الله عنه بماذا استدل؟ بورقة التوت، بورقة التوت. وكما قيل: فيا عجبا كيف يعصى الإله أم كيف يجحده الجاحد، وفي كل شيء له آية تدل على أنه واحد. هذا العالم وما فيه دليل على وجود الله تبارك وتعالى. الدليل التفصيلي أن يجعل الإنسان الأدلة بتفاصيلها ليرد على أهل البدع. لو جاءك مثلا عابد شمس فقال لك: أنا أعبد الشمس، هذه الشمس لها منافع تنفعنا، تنفع الهواء تجعله دافئا، نحتاجها للزرع، هذه الشمس منافعها كثيرة، فهذه هي معبودي الذي أعبده. أما أنت يقول للمسلم: أما أنت لا تؤمن بذلك، مع كوني أبين لك أنها تنفع وأنها يحتاج إليها، منافعها ظاهرة نراها بالعين، وأنت تقول لي ديني باطل، كيف؟ كيف يرد عليه المسلم؟ إن قال له: الله تعالى يقول أفي الله شك، أي لا شك في وجود الله، الله تعالى قال وخلق كل شيء، فعليك أن تؤمن بأن الله الخالق، يقول لك: أنا لا أؤمن بكتابك، أعطني دليلا عقليا، هكذا يقول لك، تعطي من القرآن بقول لك: أنا لا أؤمن بهذا الكتاب، لو آمنت به لأسلمت، ولكن أعطني دليلا عقليا. فهنا ماذا يفعل الإنسان؟ إن تعلم الدليل التفصيلي يرد عليه بالحجة، يقول له: هذه الشمس لها حد ومقدار ولها شكل ولها خصائص، يعني حارة بدل أن تكون باردة، لونها يميل إلى الصفرة والحمرة والبياض، يتغير من حال إلى حال، هي تتغير تكون هناك ثم تصير هناك عند الشروق وعند الغروب، لها هذا الحجم، كل هذه الخصائص تدل على أن هذه الشمس مخلوقة لأنها محتاجة لمن جعلها بهذه الخصائص، بهذا الشكل، بهذا اللون، بهذه القوة من الحرارة ونحو ذلك، بهذا المسار، فإذا الشمس تحتاج لغيرها لمن جعلها بهذه الصفات، والمحتاج يكون ضعيفا والضعيف لا يكون ربا. فإذا هكذا يرد ويقام على هؤلاء الملاحدة ويقام الدليل على وجود الله تبارك وتعالى بهذه الطريقة. أما لو كان هناك شخص من المشبهة، يعني الذين يشبهون الله تبارك وتعالى بخلقه، يقول لهذا عابد الشمس: أنا أدعوك لتؤمن بالله، فيقول له ذاك عابد الشمس: وما هو الله؟ فيقول: هو جسم قاعد على العرش. فيقول له عابد الشمس: أنت تعبد جسما وأنا أعبد جسما، أنت الجسم الذي تعبده نحن لا نراه، أما الجسم الذي أعبده أنا كل واحد يراه الذي هو الشمس ومنافعها ظاهرة، كيف يكون الحق في دينك وليس في ديني؟ فذاك المشبه المجسم يسكت، ينقطع عن الكلام. لماذا؟ ما عنده دليل، ما عنده دليل. أما سيدنا إبراهيم عليه السلام، سبحان الله، كما وصفه الله في القرآن بقوله: وتلك حجتنا آتيناها إبراهيم. أوتي حجة قوية، كان قويا في المناظرة، ناظر النمرود فكسره، ناظر قومه وناظر أباه فكسرهم بالحجة والبرهان. أقام عليهم الحجة بعدة أشياء، بقضية كسر الأصنام عندما قال: بل فعله كبيرهم هذا، أسند الفعل إلى الكبير من باب المجاز. ثم لما أتوا قال: فاسألوهم إن كانوا ينطقون. فقالوا له: أنت تعلم أن هذه الأصنام لا تنطق؟ فنكسوا رؤوسهم من الذل والإهانة. أقام الحجة عليهم: إن كانت هذه الأصنام التي تعبدونها لا تستطيع أن تقول من الذي كسرها، كيف تستحق العبادة؟ بهذا أقام الحجة عليهم. ولما ظهر القمر والشمس والكوكب وقالوا له: هذا ربك يا إبراهيم، كان يقول من باب الإنكار عليهم: هذا ربي، إن هذا ليس ربا. فكان ينتظر عندما يأفل، يعني يغيب، يقول: إني لا أحب الآفلين. ما معناه؟ معناه الذي يطلع ويغيب يتغير، والمتغير بحاجة لمن يغيره، والمحتاج ضعيف، والضعيف لا يكون ربا. هذا هو الدليل. ولما ظهرت الشمس وقالوا مثل ذلك، قال: هذا ربي، هذا أكبر. يا أنتم كيف تعبدون هذه الأحجام؟ من ذاك الحجم إلى هذا الحجم، هذه أشياء لها أحجام، لها أشكال، لا تستحق أن تعبد. فلما أفلت الشمس قال: إني لا أحب الآفلين. أقام الحجة عليهم بهذا. بأي دليل؟ الدليل العقلي. لأنه لو قال لهم: الله أوحى إلي مما هو قرآن، يعني يقال عن كل الكتب المنزلة قرآن، لو قال الله تعالى: أوحى إلي أنه يوجد خالق وهذا موجود في الكتاب الذي أعلمه، يقولون له: نريد دليلا عقليا. ولكن إبراهيم عليه السلام أقام الحجة عليهم بالدليل العقلي. عجيب وغريب أن المشبه اليوم المجسمة لا يستعملون عقولهم، بل يمنعون من استعمال العقول. لماذا؟ بدوا الناس يتبعوهم، لأنه كل إنسان عنده عقل سليم يرفض عقائدهم، يرفض عقائدهم. صاحب العقل السليم يرفض عقائدهم، لأن معتقدهم شيء غريب عجيب. يعتقدون أن الله تعالى جسم كبير فوق العرش. قديش العرش كبير؟ ذكرنا البارحة، هو أكبر مخلوقات الله حجما. ورد في الحديث: ما السماوات السبع في جنب الكرسي إلا كحلقة في أرض فلا، مثل خاتم بصحراء. وفضل العرش على الكرسي كفضل الفلاة على الحلقة. يعني الكرسي بالنسبة للعرش أيضا مثل خاتم بصحراء. يعني قديش السماوات مقارنة مع العرش ما بتطلع مثل حبة الخردلة، شيء صغير جدا جدا. هؤلاء المجسمة المشبهة يقولون الله تعالى جسم كبير فوق العرش، منهم من يقول جالس ومنهم من يقول معلق فوق العرش من غير أن يكون مماسا للعرش. كلا الاعتقادين فاسد والعياذ بالله. ثم يقولون في كل ليلة بعد منتصف الليل يقولون الله ينزل حقيقة من فوق العرش إلى السماء الدنيا فينادي، هل من داع فأستجيب له، هل من سائل فأعطيه، هل من مستغفر فأغفر له، يقولون ثم يصعد. ما هذا الاعتقاد؟ أليس نصف الليل يختلف في كل لحظة على بقعة من الأرض؟ هل التوقيت عندنا الآن كما هو في لبنان، كما هو في أمريكا، كما هو في أوروبا؟ لا، في كل لحظة بتمر بيكون في منتصف الليل على بقعة من الأرض. فإذا كان على زعمهم الله ينزل حقيقة في كل ليلة بعد منتصف الليل إلى السماء الدنيا فيقول هذه الكلمات ويصعد، على زعمهم على مدى 24 ساعة الله تعالى في حركة دائمة بين الصعود ونزول، ليس هذا فحسب. يقولون الله جسم كبير فوق العرش، طب السماء الأولى بالنسبة للعرش ما بتطلع عند حبة الخردلة، فعلى زعمهم الله تعالى يتقلص، يعني يتصاغر 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 في كل لحظة ليتسع في سماء الدنيا حتى تسعه السماء هذه الأولى، ثم يصعد فيعود إلى حجم كبير، ثم يتضاءل، ثم يكبر هذا الحجم. هذا معنى اعتقادهم، هذا لا يقوله عاقل، هذا لا يقوله عاقل. أما هؤلاء والعياذ بالله هذا ما يعتقدونه. وحتى يخففوا من وطأة الناس عليهم، لأن الناس لا تقبل هذا، تعترض عليهم كيف تقولون هذا، فيزيدون أحيانا كلمة بقولهم بلا كيف، يقولون يصعد وينزل بلا كيف، أو يقولون ليس كصعودنا ونزولنا. هذا لا يسلمهم، لأن اعتقادهم أن الله ينتقل من مكان إلى مكان. والعلماء مثل بدر الدين ابن جماعة في كتاب إيضاح الدليل في قطع حجج أهل التعطيل بيّن أن المنتقل من مكان إلى مكان هذا يتطلب ثلاثة أشياء: منتقل اللي هو الجسم، منتقل عنه اللي هو المكان الأول، ومنتقل إليه اللي هو المكان الذي انتقل إليه. قال: وكل هذا من صفات الأجسام، أنت تنتقل من هذا الكرسي إلى ذاك الكرسي، هذا من صفاتنا نحن، الجلوس من صفتنا، كل واحد منا الآن هنا يجلس، ولكن هل كل واحد يجلس على نفس الهيئة والصورة؟ لا، سبحان الله، لو نظرنا كل واحد يجلس بطريقة مختلفة، أنت تجلس لا كجلوس فلان لا كجلوس فلان، ولكن اسمه جلوس لأن هذا يقال عنه جلوس، ولكن لا يقال عن الطاولة جالسة، لا يقال عن الميكروفون جالس، لا يوصف بهذا. الجلوس في اللغة يطلق على ما له نصف أعلى ونصف أسفل، البهائم يقال جلست عن البهائم، الخنازير والقردة توصف بالجلوس، الإنس والجن والملائكة يوصفون بالجلوس، أما الله تبارك وتعالى لا يوصف بالجلوس لأن الجلوس من صفات المخلوقات. أما هؤلاء المشبهة بعضهم يقول الله جالس ولكن لا كجلوسنا، منهم من يقول نحن لا نعلم كيف، كل واحد منا الآن يجلس بهيئة مختلفة، هذا من صفات المخلوقات. هل ورد في القرآن أو في الحديث تسمية الله تعالى بالجالس؟ حاشا حاشا، فإذن الرحمن على العرش استوى لا يجوز أن تفسر بمعنى الله جلس على العرش، لا يجوز. إنما العلماء منهم من أولها تأويلا إجماليا ومنهم من أولها تأويلا تفصيليا. الذين أولوا التأويل الإجمالي يقولون الله تعالى استوى على العرش كما وصف به نفسه من غير أن يكون بحاجة إلى استقرار ومماسة وجلوس، هذا اسمه تأويل إجمالي، يعني الله استوى على العرش استواء يليق به مع تنزيه الله عن استواء المخلوقات، يعني ليس بالجلوس، ليس بالقعود، ليس بالاستقرار، ليس بالمماسة، هذا اسمه التأويل الإجمالي. التأويل التفصيلي كما ورد عن الغزالي والقشيري وغيرهما من أئمة أهل السنة والجماعة قهر وحفظ وأبقى، يعني الرحمن على العرش استوى، يعني الله قهر العرش، حفظ العرش، أبقى العرش. شو معنى قهر العرش؟ يعني الله تعالى العرش بالنسبة إليه مقهور بقدرته، العرش لولا أنه محمول بقدرة الله وبألطاف قدرة الله لسقط وهوى، يعني العرش بحاجة إلى الله، العرش مقهور لله كما قال تعالى وهو القاهر فوق عباده، يعني العباد مقهورون لله تبارك وتعالى. فالقاهر ورد في القرآن وفي الحديث ورد، فإذا لو قيل الرحمن على العرش استوى معناه قهر، لأن من أسماء الله القاهر، هذا يقبله العقل والشرع. أما لو قالوا الرحمن على العرش استوى بمعنى جلس، هذا لا يقبله العقل ولا يقبله الشرع، بل هذا لا يقول به إنسان مسلم عرف الله، هذا يقول به الوثنيون الذين يعبدون الأجسام والصور. فرق يا أحبابنا بين العقل والوهم، فرق. ما يقبله العقل الوهم قد يوصلك إلى خلافه، ولكن العقل يقر بذلك. نعطي مثالا نختم به كلامنا عن هذه الصفة. أليس الله تعالى قال وجعل الظلمات والنور؟ بلى، أي خلق الظلمات والنور. الله خلق الظلام وخلق النور، يعني في وقت قبل وجود النور والظلام، لأن أول مخلوقات الله الماء ثم العرش، يعني في مكان فيه الماء فيه العرش، ولكن لم يكن يوجد لا ظلم ولا نور. لو أراد الإنسان أن يتفكر بهذا لا يستطيع أن يصل إليه فكره، ما بيقدر يتصور مكان منه مظلم ومنه منور، يعني منه معتم ومنه منور، ما بيقدر. فيك تتخيل هالمكان بأنوار في النهار، فيك تتخيله بالليل كمظلم، أما من غير ظلمة ولا نور لا تستطيع. ولكن المؤمن يؤمن بأن الظلام والنور من مخلوقات الله، والله تعالى خلق الظلمات والنور. فإذا في وقت ما كان يوجد ظلام ونور، يعني هذا يقبله العقل وإن كان لا يستطيع أن يتصوره الإنسان. كذلك الإنسان عليه أن يسلم، يؤمن بأن الله موجود وأن الله تعالى موجود بلا مكان ولا جهة ولا زمان، وأن الله تبارك وتعالى لا يحتاج إلى شيء من خلقه، موجود بلا ابتداء، دائم بلا انتهاء، لا يفنى ولا يبيد ولا يكون إلا ما يريد، إلى ما هنالك من عبارات التوحيد يؤمن بها. وإن كان هو يعلم هو حقيقة أنه لن يستطيع أن يصل إلى حقيقة الله تبارك وتعالى، كما قال أحدهم حقيقة المرء ليس المرء يدركها، فكيف حقيقة الجبار في القدم؟ المرء عن نفسه لا يعرف كل شيء، ما بيعرف كم خلية في جسده، كم شعر في جسده، لا يعرف. طب هو لا يدرك حقيقة نفسه، كيف يدرك حقيقة الخالق العظيم؟ لا يستطيع، مع كون الإنسان يؤمن بأن الله موجود. هذا هو الإيمان بالغيب، هذا الذي مدح الله تعالى به المؤمنين الذين يؤمنون بالغيب، هذا من الإيمان بالغيب. لا نرى الله تعالى بأعيننا ولكن نؤمن بوجود الله تبارك وتعالى. أليس ورد عن النبي عليه الصلاة والسلام في تعريف الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك؟ هذا يا أحبابنا من الإيمان بالغيب. المؤمن يترقى كلما فهم أمور التوحيد أكثر وأكثر، كلما انعكس ذلك على حاله وظهر عليه من حسن الحال، لأن هذا العلم، علم التوحيد الذي يتعلق بمعرفة الله على ما يليق به ومعرفة ما يجب لله من صفات وما يستحيل على الله وما يجوز في حقه وما يجب للأنبياء من صفات وما يستحيل عليهم وما يجوز في حقهم، كل هذا يا أحبابنا من علوم العقيدة والتوحيد التي يعرف بها الإنسان الاعتقاد الصحيح من الاعتقاد الفاسد. لذلك عليه أن يهتم بهذا العلم. أختم بما ورد عن أبي عثمان المغربي، وهذه ذكرها الباقلاني في كتاب الإنصاف. أبو عثمان المغربي قال: كان في نفسي شيء من حديث الجهة في حق الله، يعني كان يعتقد أن الله تبارك وتعالى في جهة من الجهات. فلما قدمت بغداد في ذلك الوقت تعلم الصواب أن الله تعالى منزه عن أن يكون في مكان وجهة. قال: فكتبت إليهم أني قد أسلمت من جديد، أني قد أسلمت من جديد. هذا هو التوحيد، هذا هو الاعتقاد الصحيح، اعتقاد المؤمن كما قال الله تعالى: ليس كمثله شيء، ليس كمثله شيء. هذه تكفي لمن قلبه مفتوح، أما الذي قلبه مغلق من يفتح قلبه؟ الله قال: أم على قلوب أقفالها، يعني لا يفتح القلوب إلا الذي أقفلها. نسأل الله تعالى يثبتنا وإياكم على معتقد أهل السنة والجماعة، وأن يتوفانا وإياكم على كامل الإيمان، إنه على ما يشاء قدير، وبعباده لطيف خبير، والله تعالى أعلم وأحكم. نهلل ثلاث مرات.